الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، ولا حديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد.
نعم، هذه من عقائد أهل السنة والجماعة، إثبات أن المسيح الدجال خارج، وقد تواترت الأحاديث في خروجه، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالاستعاذة من أربع في الصلاة، ومنها من فتنة المسيح الدجال، وقال: ما من نبي إلا وحذر أمته من فتنة المسيح الدجال، وما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. المسيح الدجال سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقد جاء في الحديث أن إحدى عينيه طافية أو طافئة على الروايتين. ويقول النووي رحمه الله أن طافئة يعني لا نور فيها، وطافية يعني من تطفو، بارزة عينه في وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن خبره، فسمي المسيح الدجال كما ذكرنا أنه ممسوح إحدى العينين. وقيل سمي بالمسيح الدجال لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، كما جاء في الحديث أنه يطوف الأرض 40 يوما، وما من بلدة إلا ويدخلها الدجال إلا مكة والمدينة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب على منبره فقال: هذه طابة، على أنقابها، على كل نقب منها ملك من الملائكة، وذلك لا يدخل لا مكة ولا مدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام سماه بالمسيح الدجال كما ذكرنا. وسمي بالدجال لماذا؟ لصيغة مبالغة، إنه كذاب، يعرف بالدجل والكذب، فهو كذاب لأنه يخادع الناس ويمكر بهم، نسأل العافية والسلامة. وفرق بينه وبين المسيح عليه السلام، سمي عيسى عليه السلام مسيح لماذا؟ لأنه يمسح على المريض فيبرأ، يبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله جل وعلا. فهذا مسيح الضلالة، وهذا مسيح الإيمان عليه الصلاة والسلام. المسيح الدجال النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا أخبر بخبره، وذكر بعض صفاته، فذكر أنه أعور كما ذكرنا قريبا، وذكر في الحديث الآخر أنه مكتوب بين عينيه كافر، كاء وفاء وراء، يقرأه كل مؤمن، فيقرؤون عليه هذا الاسم أنه كافر. وذكر من صفاته أنه يطوف الأرض في 40 يوما، ومعه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. ومن فتنته أنه يفتتن به خلق من الناس، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج في المشرق في بلدة يقال لها خراسان، ويتبعه اليهود نحو 70,000 عليهم الطيالسة، ثم تحصل فتنة ويتبعها الناس، أهل البوادي وأهل الحاضرة والنساء والصغار، لعظم فتنته. يأتي للرجل فقال: إن أحييت أبويك تؤمن بي؟ فيقول: نعم. فيخرج له أبويه جن يتلبسون بصورة أبويه فيؤمن به. أما المؤمن الموقن فلا يضره، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، إنهم يخبرون أن معه جنة ونار ومعه كذا وكذا، فقال: إنه أقل من ذلك. يعني لا تخف من، حتى لو أعطي ما أعطي هو أقل من ذلك، لأن الله جل وعلا جعل فيه علامة على ضعفه وعلى قصوره. ما هي؟ كافر، وأنه أعور، لأن الأعور ناقص الخلقة، فلو كان قادرا على أن يفعل شيئا لفعل لنفسه، أنه جعل له عينا سليمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاعتصام منه بأمور: الأول في حفظ العشر الأواخر من سورة الكهف، فإن من حفظها عصمه الله من فتنة الدجال. الثاني سكن المدينة ومكة، تسكن المدينة أو تسكن مكة عند خروج الدجال. الثالث قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع به فلينأ عنه، يعني إذا سمعت به في بلدة لا تذهب إليه، إنما أهرب منه. ثم إذا خرج المسيح وتبعه الناس وحصلت في أمره فتنة عظيمة بين الخلق، أنزل الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام على المنارة الشرقية بدمشق. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام قتل الدجال، وذلك أنه يطلب الدجال حتى يقتله بباب لد. باب لد مكان في فلسطين، فك الله أسرها، في فلسطين قريب من يافا. هذا المكان يدركه فيه المسيح عليه السلام فيريد أن يقتله، فيذوب كما يذوب الملح فيضربه في آخر لحظة فيقتله. ثم بعد أن يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام تقع الأمانة في الأرض، الأمانة يعني الأمان، حتى إن الصبية يلعبون بالحيات، ويرتع الأسد مع البهائم لا يأكلها، والوحوش لا يخاف الناس منها، يقع أمام في الأرض بحيث ما يعتدي حتى البهائم ما يعتدي بعضها على بعض. ثم يرسل الله عز وجل ريحا تقبض أرواح المؤمنين. قبل ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي مع المسلمين، ويقدم رجلا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إكراما لهذه الأمة، إكراما لهذه الأمة، فيتقدم رجل فيصلي بهم. ثم تحصل الفتن، عافى الله وياكم، قبل ذلك من خروج يأجوج ومأجوج وقتال المسلمين للنصارى، وقتال النصارى والمسلمين لعدو مشترك بينهم. ثم يغدر النصارى ويأتون على رايات كثيرة يقاتلون المسلمين. ثم بعد ذلك ينصر الله عز وجل عباده الموحدين. وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل فإنه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. يقتل الدجال لأن الناس يعجزون عنه، ويكسر الصليب إبطالا لعقيدة النصارى أنه صلب على هذا الصليب. فعيسى عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن هذا باطل، ويقتل الخنزير لأنهم نسأل الله عليه السلام يأكلونه، فيبطل أنه حلال وإنما هو حرام حتى في دين عيسى عليه الصلاة والسلام. نزول عيسى كذلك متواتر، ثبتت به نصوص الكتاب والسنة، والدجال متواتر كما ذكرنا، وقد ذكر تواتر حديث الدجال ابن كثير رحمه الله، وذكرها القرطبي رحمه الله والشيخ الألباني في رسالة عن المسيح الدجال. من يعرف أين ذكر ابن كثير الأحاديث الواردة في الدجال وفي عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ها، ذكرها في البداية والنهاية، في آخر البداية والنهاية ذكر كتابا في الفتن، فذكر فيه الملاحم وأشراط الساعة، وذكر نزول عيسى والدجال ويأجوج ومأجوج. فإذا أردت الكلام على هذه الأمور كلها ذكرها ابن كثير في نهاية البداية والنهاية. والقرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموت والآخرة ذكر فيه الموت والقبر والبعث وغير ذلك، ثم ذكر فيه أشراط الساعة وأطال فيها، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات. والشيخ الألباني له رسالة في المسيح الدجال ونزول عيسى، وذكر فيها الأحاديث المتواترة في الدجال وفي عيسى. وفي القرآن أي آية تدل على نزول عيسى وحياته وبقائه؟ قالوا قول الله جل وعلا وإنه لعلم للساعة، قالوا في قراءة قرأ فيها بعض الصحابة وإنه لعلم للساعة، قالوا علم يعني عيسى نزوله عالم على قيام الساعة كما جاء ذلك عن بعض الصحابة، وهذا نذكر في كتب التفسير. وفي قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قالوا أهل الكتاب يؤمنون بعيسى قبل أن يموت عيسى، يعني إذا نزل في آخر الزمان ثم رأوا عيسى آمنوا به، من كتب الله له الإيمان آمن به أن عيسى حي وليس بميت عليه الصلاة والسلام. وأما الأحاديث فمتواترة، لا نريد أن نطل عليكم في مسألة المسيح والدجال، لكن في مسألة الدجال في مسألة يسيرة، هي مسألة مهمة. هل ابن صائد هو الدجال؟ حديث الدجال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وذكر أن الدجال أن ابن صائد أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال واختبأ له في بعض طائفة النخل حتى فطنت أمه، فقالت أن محمد أخبرت ابنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختبأ له يريد أن يراه، فقال ماذا ترى؟ قال أرى عرشا وماء وأرى جنة ونارا. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. في بعض الصحابة أو بعض العلماء يقول أن الدجال هو ابن صائد، كما جاء في حديث مسلم في الصحيحين عفوا أن محمد بن المنكدر كان يحلف بالله، قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت له تحلف بالله؟ تحلف على أمر يعني ما تيقنت منه؟ فقال رأيت عمر بن الخطاب يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. هذا أقوى دليل على أن ابن صائد الدجال. قال العلماء هذا الحديث قبل أن يوحى إلى النبي أن ابن صائد ليس في الدجال الأكبر، وإنما هو دجال من الدجاجلة، لأنه جاء في الحديث أنه يخرج في غضبة الدجال، وجاء في الحديث أن ابن عمر يقول رأيته في سكة من سكك المدينة فأغضبته، أغضب يريد أن يرى هل هو الدجال أو لا. قال فانتفخ حتى ملأ السكة، تعاظم حتى ملأ السكة، فهرب منه ابن عمر وأخبر حفصة رضي الله عنها، فقالت أما علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه يخرج في غضبة يغضبها؟ لكن الصحيح أن الدجال ابن صائد كما ذكرنا أنه دجال من الدجاجلة. الدليل دليل حديث فاطمة بنت قيس الطويل في صحيح مسلم في قصة تميم بن أوس الداري ومن كان معه لما ذهبوا إلى جزيرة وجدوا الدجال، وجدوا دابة ودلتهم عليه وجدوه مقيد، فهذا دليل على أن هذا غير هذا. ومن الأحاديث ما جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه خرج يوما من المدينة إلى مكة هو وجماعة ومعهم ابن صائد، حاجين أو معتمرين، فقال له ابن صائد أما تسمع ما يقول الناس؟ يقول أتاني وأنا وياه لوحدنا عند شجرة يقولون إني الدجال، أما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يولد له؟ أليس قد أخبر النبي أنه لا ولد له؟ قلت بلى. قال وأنا لي ولد. أليس أخبر النبي أنه لا يدخل المدينة ومكة؟ قلت بلى. قال فأنا خارج من المدينة وذاهب إلى مكة. يقول فاطمأنت ارتحت أنه هو الدجال. قال لكني أعلم أين يخرج. يقول فخفت منه، خاف منه أنه يعني دجال من الدجاجلة. فالصحيح أن ابن صائد ليس هو الدجال أكبر، وإنما هو دجال من الدجاجلة. نعم.
قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد كفر.
نعم. قال والإيمان قول وعمل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة ينتظم في ثلاثة أمور: اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد القلب يعتقد في هذا الأمر ويعتقد في وجود الله وفي أعمال القلب من المحبة والبغض وغير ذلك، وقول يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ثم يدخل في الإسلام، ثم يدخل في ذلك القول من التكبير في الصلاة مثلا، الذكر وغير ذلك. الثالث العمل. الخلاف بين أهل السنة وبين خصومهم من أهل البدع في الإيمان، فبعضهم يخرج القول وبعضهم يخرج العمل، فبعضهم يكتفي بأن الإيمان هو المعرفة كالجهمية، وبعضهم يكتفي بأن الإيمان لا يدل عليه القلب وإنما العمل فقط كالكرامية، وبعضهم يرى أن الإيمان قول واعتقاد إلا أن العمل خارج عن مسمى الإيمان. فالذي يقول ويعتقد هذا مؤمن كامل إيمان، وهذه كلها طوائف المرجئة، وإنما الصحيح كما ذكرنا. الدليل قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الآية نزلت في ماذا؟ في الصلاة. في ماذا؟ في إيش؟ في الصلاة، تحويل القبلة. لما صلوا الصحابة رضي الله عنهم وإلى بيت المقدس توفي أناس أثناء هذه الصلاة أثناء هذا الوقت، ثم حولت القبلة إلى البيت الحرام، فسأل بعض الصحابة عن إخوانهم الذين صلوا إلى بيت المقدس هل هذا يعني صلاة صحيحة أو غير صحيحة، مقبولة أو غير مقبولة، فأنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم صلاتكم. ولذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع، إجماع أهل التفسير على أن المراد بإيمانكم هنا هو الصلاة، وذكر هذا السمعاني في تفسيره، وهذا قول مالك رحمه الله والشافعي جماعة من السلف أن الإيمان هنا المراد به هو الصلاة. وفي قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا إيمان القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زيادة، وعلى ربهم يتوكلون إيمان القلب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذا عمل. فوصف الله جل وعلا المؤمنين بماذا؟ بأنهم يعتقدون ويعملون بقلوبهم ويعملون بأجسادهم. والآيات في هذا كثيرة يذكر الله عز وجل فيها الإيمان ثم يقرنه بالصلاة والعمل الصالح. وأما الأحاديث فكثيرة، من أشهرها الحديث الذي رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان شعب، وهذه الشعب بضع وسبعون شعبة، أعلاها ماذا؟ قول لا إله إلا الله. فهذا قول الإيمان، القول شعبة من شعب الإيمان. قول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، فدل على أن العمل أيضا من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. ولذلك في شعب الإيمان يذكرون الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، دل على أنها كلها داخلة في مسمى الإيمان. فالعمل داخل في مسمى الإيمان، ولا يخرج العمل عن مسمى الإيمان إلا المرجئة، وهذه من أخبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، لأنها تعني هدم الدين، فلا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل شيء من الطاعات، وعنده أن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل، وإن لم يعمل شيئا قط، بل لو كان من أفجر الناس يمارسون الحرام ويمارس كل أنواع الفجور هو مؤمن كامل الإيمان، نسأل الله عافيته والسلامة. ولك أخبث طوائفهم الجهمية، لأنهم يرون أن الإيمان هو المعرفة، يعني هذا ماذا؟ هدم الإسلام، لأن إبليس يعرف الله جل وعلا، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهو يعرف الله جل وعلا، وعزتك لأغوينهم أجمعين، فيعرف الله جل وعلا. أبو جهل يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف ولا ما يعرفه؟ بل أمم الكفر كلها تعرف الله جل وعلا. ولكن يقول القيم رحمه الله: قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسأل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران. فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. يعني هذه الأمم كلها الكافرة بالله جل وعلا التي أخبر الله بخبرها، هم عند جهم كامل الإيمان، لا يضرهم شيء. ولذلك السلف كفروا جهم ومن قال بقوله، لأن قوله يعني هدم الإسلام والدين كله، نسأل الله عافيته والسلامة. قال والإيمان يزيد وينقص، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الله جل وعلا: أيكم زادته هذه إيمانا. والآيات في هذا كثيرة. ودليل نقصانه قول الله جل وعلا: لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. فالذي يحبط دل على أنه ينقص. وفي حديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فدل على نقصان الدين عند النساء، فدل هذا على نقصان الدين وزيادته. وقد جاء عن بعض الصحابة كمعاذ بن جبل يقول: تعال نزدد إيمانا. وجاء عن عمير بن حبيب الخطمي أو الخطمي من الصحابة أنه كان يقول: إن الإيمان يزيد وينقص، أليس إذا ذكرنا الله زاد وإذا لهينا أو غفلنا نقص؟ فالإيمان يزيد وينقص، وهذا يجده كل مسلم سوي في نفسه، إذا صلى وانشغل بالعبادة والطاعة وجلس مجالس العلم والذكر وجد الراحة والطمأنينة وزيادة الإيمان عنده، وإذا خلا ووقع منه بعض الذنوب والمعاصي وانشغل بالدنيا وجد أن الإيمان ينقص. وجد أن الإيمان ينقص. فهذه يعني هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص. ثم قال
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل الله قتله. وخير هذه الأمة.
نعم، هنا مسألة نص عليها الإمام أحمد رحمه الله هنا أن تارك الصلاة كافر، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. هذان الحديثان هما أظهر الأدلة في تكفير تارك الصلاة. أما قول الله جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فدلالة فيها غير ظاهرة لقوله عز وجل بعدها قالوا لم نكن من المصلين، فدل على أن إطعام المسكين ليس كفرا يخرج من الإسلام، وإنما جمعوا هذه الشروط. لكن بعض العلماء يقول هذا الحديث ظاهر لأنهم كفروا بترك الصلاة ثم وقع منهم منع الخير ومنع الزكاة والصدقة وغير ذلك. والإمام أحمد رحمه الله مذهبه أن تارك الصلاة كافر، وهذا قول أهل الحديث عامة، وقول يعني جماهير أهل الحديث. أما الشافعية والمالكية والأحناف يرون أن تارك الصلاة ليس بكافر، لكن الصحيح أن تارك الصلاة كافر لنص الحديث في ذلك، ولحديث الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ولأنها عماد الدين وأصل الإسلام، وإذا قطعها الإنسان فماذا بقي له عند ربه نسأل الله عافيته والسلامة. وإذا كان إبليس كفر بترك سجدة فكيف بالذي لا يسجد أصلا لله جل وعلا ولا يركع لله يوما في حياته نسأل الله عافيته والسلامة. وهذه مسألة فقهية، لكن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها لأنها لها أثر على إيمان العبد وعلى كفره أو عدم كفره عافانا الله وإياكم. ثم قال
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك لحديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
الصحابة رضي الله عنهم كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك رده، والصحابة لهم شرف عظيم ومنزلة كبيرة، وقد أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه في آيات كثيرة جدا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وفي قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة جاء في حديث البراء في البخاري أنهم كانوا نحو من 1400 رجل كلهم مرضي عنه ومغفور له، وجاء في حديث عائشة في مسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله اختارهم لصحبة نبيه، هذا هو أعظم الشرف وأعظم منزلة، ولو لم يكن لهم إلا ذلك لكفى شرفا، لو لم يرد في السنة ولا في الكتاب ثناء عليهم لكان في صحبتهم للرسول وبذلهم للأنفس والأموال وبذلهم لأولادهم وتركهم لديارهم لكان ذلك دليلا على فضلهم، تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم ثم قاتلوا الأحمر والأسود لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الدين، صاحبوه في حله وترحاله وجالسوه في كل أحواله وصلوا خلفه فقال سمع الله لمن حمده وقالوا ربنا ولك الحمد، يعني استجاب الله لمن حمده فقالوا هم ربنا ولك الحمد. ولذلك ابن المبارك لما قيل له أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية قال غبارا دخل في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وعمله، معاوية صلى خلف رسول الله فقال الرسول سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد. رجل جالس الرسول وآنسه وسافر معه جاع معه وظمئ معه، بكى لبكائه وحزن لحزنه وفرح لفرحه، كان يحضر أفراحهم ويحزن على موتاهم ويلاعب أطفالهم ويحدث يعني كبيرهم وصغيرهم ويسأل عن أحوالهم، كل ذلك ليس دليلا على محبة الرسول لهم عليه الصلاة والسلام؟ يأتي لرجل منهم فيقول والله إني لأحبك في الله، وقال نعم الرجل فلان، وقال أين فلان، ويسأل عنهم في جميع أحوالهم، أليس ذلك دليلا على حبه عليه الصلاة والسلام لهم؟ وكان يقول اللهم اغفر الأنصار والمهاجرة، يعني الأنصار والمهاجر اغفر لهم، وقال اللهم إني أحبهم فأحب من يحبهم، وقال الأنصار الأنصار كرشتي وعيبتي، يعني هم خاصتي من الناس هؤلاء. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يحبهم ويحسن إليهم ويتفقد أحوالهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، نترضى عليهم ونثني عليهم، ولا يجوز لمسلم أن يطعن في رجل منهم مهما كان هذا الرجل، ما دام صحابيا فلا يجوز الطعن فيه. ولذلك لما سئل أحمد عن رجل يطعن في رجل من أصحاب رسول الله قال ما أراه على الإسلام، وكان يرى أن أقبح الناس الرافضة الذين يطعنون في الصحابة. ولما قيل له عن رجل يطعن في عمرو ومعاوية قال وصفه بالخبث، وقال ما فعل ذلك إلا لخبيئة في نفسه من خبثه وخسته يطعن في هؤلاء. لا يقول قائل والله معاوية غير، لا لا، كلهم، كل الصحابة لا يجوز الطعن فيهم. إذا رأيت من نفسك أنك تبرر لرجل طعنه في معاوية أو في عمرو بن العاص أو في أحد من الصحابة، اعلم أنك قد دخلت عليك بدعة وأنك أصبت ذنبا عظيما. أي رجل يطعن في معاوية ولا عمرو ويصفهم بأقبح الأوصاف هذا ضال مضل. كيف تدافع عن رجل يقول عن معاوية وعمر بن العاص وحين أركن معاوية وصاحبه يعني عمر إلى الكذب والغش والخداع؟ لا يرضى علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، يصف الصحابة بهذا الوصف، هذا من أخبث خلق الله وأفجرهم. إذا ما كان هذا فيه رفض، إذا من الذي فيه رفض؟ نسأل العافية والسلامة. فلا يجوز لمسلم أن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين، وإنما يقول رضي الله عنهم، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا كان الواحد يا أخوان الذي يبغض الصالحين وأهل الطاعة نطعن في دينه، كيف الذي يبغض أناس صاحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وآنسوه وبذلوا أنفسهم وأموالهم لأجله؟ هذا لا يجوز أن يكون من أحد. الأمر الثاني، كما أن الإيمان يزيد وينقص والناس فيه متفاوتون، فكذلك الصحبة ليست درجة واحدة، فالصحابة يتفاوتون في إيمانهم ومنزلتهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، كلهم على خير، لكن هذا أفضل من هذا. من ناصره حين كذبه الناس وخذله الناس أعظم، من حارب لأجله العرب والعجم أعظم، من أنفق من قبل الفتح أعظم، من هاجر معه أعظم. ولذلك يقول مهاجر أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأهلهم وتركوا أموالهم. تخيل واحد يقول لك الآن تهاجر من بلدك إلى بلاد أخرى، يلا قدامك أسبوع وتخرج، كيف يحسب حالك؟ تحسب ألف حساب، كيف أترك وطني الذي عشت فيه وترعرعت فيه وفيه أهلي وغير ذلك؟ طيب كيف أجد وظيفة وأجد أطلب الرزق وأفعل وأفعل؟ هذا لا يفعله إلا القلة، قلة، فهم فعلوا ذلك طاعة لله. فأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار، وأفضل هؤلاء من أبو بكر ثم عمر، كما جاء في حديث ابن عمر أنهم كانوا يفاضلون، فيقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وجاء في الحديث أنه يبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ينكره. وجاء في حديث محمد بن الحنفية أنه قال قلت لأبي، من أبوه؟ علي بن أبي طالب، قال قلت لأبي من خير الناس؟ قال أبو بكر. قلت من؟ ثم من؟ قال ثم عمر. قال فخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا ثابت صحيح. وقوله خشيت أن يقول عثمان، هل هذا دليل على أنه يكره عثمان؟ لا، ولكن طبيعة الولد يحب أن يكون والده خير الناس، هذه طبيعة. فظن أنه سيقول أنا، فقال أبو بكر. قال ثم من؟ لعله الثاني. قال عمر. قال أكيد أنه الثالث، يمكن ما يكون هو. وفضلهم على خلافتهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أصحاب الشورى اللي هم العشرة المبشرين في الجنة، وهم سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. سعيد وسعد وابن عوف، عبد الرحمن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير ومدحه. العاشر هو الزبير ابن العوام رضي الله عنه. هؤلاء العشر المبشرون بالجنة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك الذين هاجروا، ثم أهل البيعتين، ثم أصحاب بدر لأن أصحاب بدر يقدمون على غيرهم، ثم من شهد أحد، ثم المعارك بعد ذلك، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم بعد ذلك من أسلم بعد الفتح، يتفاوتون في درجتهم رضي الله عنهم. وهذا التفاضل لا يعني الحط من مقدارهم أو من منزلتهم، كما أننا نرى أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، هل يعني ذلك الحط من الأنبياء؟ لا، وإنما تحفظ مكانتهم ومنزلتهم. لكن خير الناس محمد عليه الصلاة والسلام، خير ولد آدم، وكذلك خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر. لما جاءتها امرأة قالت يا رسول الله، قالتيني بعد ذلك، قالت إن لم أجدك قالتي أبا بكر، إن لم أجده قالتي عمر، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. ولما أخبر قال عليه الصلاة والسلام في البخاري لما قال إن رجلا إن ذئبا عدا على الغنم فأتاه الراعي فاستنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام ولكني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. يقول الراوي وما ثم أبو بكر ولا عمر، يعني ما كانوا موجودين، لكنه شهد لهم بالإيمان أنهم مؤمنون رضي الله عنهم. فهذا التفاوت في المنزلة. ثم بعد ذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم، أفضل الناس الصحابة رضي الله عنهم، ثم القرن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين، بعد الصحابة يتبعهم التابعون بعد ذلك في الفضل رضي الله عنهم. ومن صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة ولو رآه رؤيا فإن هذا شرف لا يدركه كل أحد. وهذا الصحابي هذا العمل كون الله عز وجل اختاره لصحبة النبي دليل على فضله، ولو كان من التابعين ممن كان له فضل أو علم أو سابقة فإن الصحابة أفضل منهم. ولا يعترض على هذا، يأتي إنسان يقول طيب الأعرابي الذي لقي النبي هل هذا أفضل من سعيد بن المسيب وفلان وفلان؟ نعم أفضل منه، يكفي أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي. أنت مرات ما تفرح إذا لقيت رجل أدرك أحد العلماء الكبار الذين تحبهم وتعظمهم، تجد في نفسك ميل له وحب له فقط لأنه أدرك فلان، لو عرف عنه قصة واحدة أحببت أن تسمعها منه وتجد في قلبك محبة له وجلال، كيف بالذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولقي؟ هذا لا شك أن فضله لا يسابقه به أحد. كما قال الإمام أحمد هنا رحمه الله، فالصحبة عمل لا يبلغه أحد. ولذلك جاء في الحديث في القابض على دينه له مثل أجر 50 منكم في آخر الزمان، قال منا ومنهم، قال بل منكم، لا يفهم من هذا أنه أفضل من الصحابة، لا، وإنما الذي يؤجرون عليه مثلا حسنة هو يؤجر عليها 50 حسنة، لكن هم عندهم حسنة ليست عنده، حسنة الصحبة، فهذه لا يدركها أحد، لا يدركها أحد مهما كان. فإذا كان العلماء لا يفضلون عمر ابن عبد العزيز على أحد من الصحابة مع ما عرف عنه من الإمامة والعدل والخشية والخوف، كان عمر أتى بعد وقت وقع فيه الظلم، وقع فيه البغي، لكن جاء عمر بن عبد العزيز فكانوا يعدونه من الخلفاء. وذلك لما جاء بعض العلماء في وقت عمر أو بعده فقال لي أحد السلف رحمه الله: ما تقول في عمر؟ قال: كيف لو أدركت زمن معاوية لقلت إنه المهدي، لأنه كان في زمن معاوية خير عظيم، وانتشر الأمن والراحة وكثرت الأموال على الناس، وأصبحت بلاد الإسلام متسعة أكثر فأكثر، فكان عهد معاوية رضي الله عنه عهد خير على المسلمين، وكان يضرب به المثل في عدله وحلمه رضي الله عنه. وذاك يقول شيخ الإسلام تيمية: أعدل ملوك الإسلام هو معاوية، لأن الذي قبله ما كانوا ملوكا، كانوا خلفاء، لكن معاوية كان ملكا، فكان أعدل ملوك الإسلام رضي الله عنه. نعم.
والسمع والطاعة للأمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ممن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
قضية السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذه أيضا من قضايا الاعتقاد التي لا تكاد تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا وينص عليها. لماذا؟ لأهميتها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تواترت عنه الأحاديث الكثيرة في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر. لما يقال لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام تواترت عنه الأحاديث، يعني عشرات الأحاديث في مسألة السمع والطاعة، هذا يدعوك إلى ماذا؟ إلى الاهتمام في هذه القضية. الرسول، أنت أحيانا إنسان يهتم في قضية ورد فيها حديث واحد، وهذه عشرات الأحاديث ولا يلتفت لها، لابد تنتبه إلى هذه القضية. إقامة الإمام واجب، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا الإمام كان غير موجود نطيع من؟ من الذي يقيم الحدود والشرائع؟ هو الإمام. من الذي يحفظ الأمن؟ الإمام. من الذي يدفع العدو؟ الإمام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الإمام جنة يقاتل من ورائه، فيحتاج الناس إلى إقامة إمام. وهذا متفق عليه بين كافة الفرق، إلا الشيعة قالوا لا نؤمن بإمام إلا إذا خرج الإمام المعصوم، وهذا تأخر قولهم، لكن في المتقدمين ما قالوا هذا. هذا أمر. الأمر الثاني، الأحاديث الواردة في مسألة السمع والطاعة للإمام كثيرة كما ذكرنا، منها حديث عبادة بن الصامت في الصحيح البخاري أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا اللفظ جاء عن أكثر من صحابي. مسألة السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في إيش؟ في منشطنا. إذا كنت نشيط لهذا الفعل تسمع وتطيع، هذا معروف في المنشط، كل الناس بيفعلون هذا الفعل، لكن في منشطنا ومكرهنا. سواء كنت تحب هذا الشيء أو تكرهه تسمع وتطيع، سواء كان في عسرك أو يسرك تسمع وتطيع. ما هو إذا زاد الراتب تسمع وإذا نقص الراتب ما تسمع، لا، القضية قضية الدين، لأن لا تنصلح أحوال الناس إلا بإمارة أبدا، ولا يصلح أمر الإمارة إلا بسمع وطاعة. نعم في مفاسد مسألة ظلمة أو منعه، لكن المصلحة الأعظم هي انتظام أحوال المسلمين. ولذلك لما قال تكون علينا يكون علينا أئمة يسألون حقهم ولا يعطون حقنا، قال: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وهذا الحديث في الصحيحين، إمام يسألك حقك، ها حقه، ما هو حقه؟ السمع والطاعة. ولما يأتي حقك أنت ما يعطيك حقك، ما يعدل ولا يقيم الحق بين الناس، ماذا نصنع؟ قال اسألوا الله الذي لكم، ما قال اخرجوا ولا تظاهروا ولا سبوا ولا اشتموا ولا انتقصوا، لا، إنما قال اسألوا الله الذي لكم. ولذلك لما سأله يزيد سلمة بن يزيد عن أمراء يمنعون حقنا ويفعلون ويفعلون، فأعرض عنه مرارا ثم عاد عليه فقال عليه الصلاة والسلام أعطوهم الذي لهم، أعطوهم الذي لهم. فأنت تعطيه حقه في هذا، في السمع والطاعة. ولما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساري المشهور وعدنا رسول الله ثم قالوا أوصنا، ماذا قال؟ عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصاهم بالسمع والطاعة. تخيل موعظة عظيمة كأنها موعظة مودع، حتى بكى الصحابة. ثم لما أرادوا منه الوصية التي يتمسكون بها قال عليكم بالسمع والطاعة، يعني معناتها قضية مهمة، ما قال عليكم بكذا وكذا وكذا، لا، هذه قضية مهمة، لأن أكثر فتن الأمة في مسألة السمع والطاعة والخروج، هذه أكثر فتن الأمة. وذلك خرجوا على عثمان ثم وقع السيف بينهم فلم يرفع إلى هذه الساعة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. يا أخوان، يقول علي وجاء عن عمر لا يصلح الناس إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، برة كانت أو فاجرة. فقيل لعلي هذه البرة فما بال الفاجرة؟ قال تقيم الحدود وتدفع العدو، حتى لو كانت فاجرة، لأنه لا إسلام، لا 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 إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أن تعرف أن الإسلام يقوم بغير جماعة؟ الآن نحن صلينا الآن في هذا المسجد، نستطيع أن نصلي جماعة، نصلي في هذا المسجد من غير جماعة؟ لا، لابد أن نصلي جماعة، لكن هذه الجماعة لابد فيها من إمارة. ما دخل الإمارة في صلاة الجماعة؟ الإمام اللي صلى فيكم هذا من الذي وضعه؟ الأمير اللي هو وزير الأوقاف وتحته المسؤول، والأمير جعل وزير الأوقاف يرتب الإمامة والمساجد وغير ذلك. لكن لو ما كان فيه إمارة من الذي يصلي في المسجد؟ إمام، أي واحد. ويتقاتل الناس حتى على إمامة المسجد، فلان ما يتقدم، ولدي يتقدم، وفلان في كذا، ما يرضى الناس، يصبح الناس فوضى في مسجد في يمكن 20-30-50 شخص. فما أظنك لو كان في بلاد كاملة، لا شك أنه يعني يصبح فيها فوضى وشر عظيم. فمسألة السمع والطاعة هذه مسألة اعتقاد لا جدال فيها، ومسألة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة، قال إنكم ستلقون بعدي أذرة، وفي لفظ شديدة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي حديث آخر أنهم قالوا فما تأمرنا؟ قال فاصبروا، يعني إذا وجدتم الأثر، الأثر استئذار، أن ولي الأمر يستأذر بالدنيا ولا يعطيك إياها، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك جاء في حديث حذيفة لما ذكر فتن قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأهل السنة متفقون على ذلك، أنه لو ضرب ظهرك، اعتدى عليك بالظلم فضربك أو أخذ مالك، تصبر. أما من يقول لا أقاتل دون مالي وفلان قال وفلان قال، هذا باطل منكر. نعم تقاتل اللصوص، تقاتل المجرمين، لكن هذا الحديث في الإمارة خاصة، أنه لو أخذ مالك تصبر عليه، ما تقاتله. ولذلك يقول ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف في الجزء الأول صفحة 540، تأملوا هذا النص لما ذكر اللصوص وأنه يدفع اللصوص ويقاتلهم، قال هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق النعمان. قال أبو بكر، أبو بكر من؟ ابن المنذر المؤلف. وبهذا يقول عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلمه، للأخبار التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال. يعني إذا قاتلك اللصوص قاتل، لك أن تقاتل. إذا قال قائل كيف يقاتل؟ سيقتلونه، وهل هذا انتحار؟ لا، ليس انتحار، لأنهم لو قتلوك وأنت تعلم أنهم سيقتلونك أنت شهيد، ولو تركت المال لهم سلمت، لكن لو أراد أن يقاتل له أن يقاتل. قال لم تخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان، إلا السلطان. قال: فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته. السلطان خذ مالك، شو بتسوي؟ ما تستطيع أن تفعل شيء إلا تخرج عليه تقاتل عشان تأخذ مالك. قال: أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه. لماذا؟ قال: الأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. وروينا من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة إلا مات ميتة جاهلية. تفهم من كلامه ماذا؟ أنك ما تقاتله وتصبر، لأنك لو قاتلته وخرجت عليه مت ميتة جاهلية، عافانا الله وإياكم. فلا يأتيك إنسان يشغب يقولك لا يقاتل وغير ذلك، هذا كله كلام يخالف ما عليها للسنة والجماعة. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني هذه طريقة، وذكر هنا طريقتين في الإمارة والإمامة. هما: الأولى إذا اجتمع الناس على أمير وانعقدت له البيعة والسمع والطاعة انتهى الأمر، ما تقول أنا ما بايعته. المراد هنا بالجماعة عامة الناس، انعقد له الأمر وبايعوا عامة الناس أو أهل الحل والعقد انتهى الأمر. فهذه الطريقة الأولى أن ينعقد، أن تنعقد له السمع والطاعة، إما عن طريق أهل الحل والعقد، وإما أن يكون ما في إمام ثم يبايع عامة الناس فيملك البلاد، هذا يصبح ولي أمر. وليس من الشرط أن يبايعه كل أحد. فما يأتيك إنسان يقول لك أنا ما بايعت الأمير، بايعه بس أنا ما بايعته، ما في عنقي بيعة، نقول إن مت مت ميتة جاهلية، ومن مات وليس في عنقي بيعة مات ميتة جاهلية، لأنه لا يشترط أن يبايعه كل أحد. الآن عثمان رضي الله عنه انعقدت له الإمامة بماذا؟ هاي يا أخوان، انعقدت له الإمامة بماذا؟ اختيار أهل الشورى له. كم أهل الشورى؟ 1006 هم، واللي اختاروها 4. انتهى الأمر، انعقدت له الإمامة وأصبح خليفة ونودي خليفة والسمع والطاعة. هل أهل المدينة كلهم بايعوا؟ لا. هل ذهبوا إلى أهل مكة وقالوا تعالوا بايعوا عثمان؟ لا. طيب أهل الطائف، جزيرة العرب، العراق، الشام، مصر، كلها كانت ضمن ديار المسلمين في وقت عثمان، لماذا ما بايعوه؟ انعقدت البيعة ونودي خليفة، انتهى الأمر. الطريقة الثانية ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه غلبهم بالسيف، خرج أو خرج اثنان فتقاتل فغلب أحدهما الآخر بالسيف وأصبح هو يملك البلاد، مثل زماننا هذا، غلب وصار نودي أنه الأمير أو الرئيس ووزارة الدفاع معه والجيش معه والأمور معه، انتهى الأمر، انعقدت له البيعة والسمع والطاعة. هذه الطريقة الثانية، وهذه الطريقة مجمع عليها عند السلف. لا يقول لك بعض المشغبين إنه لا، هذا أخذها بالغلبة ولا بيع إلا بالسمع والطاعة واختيار المسلمين، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج كما ذكره البغوي رحمه الله، لأنهم يقرون بهذه. وهذه الطريقة ذكر إجماع عليها الإمام أحمد هنا، وقبلها ذكرها من الشافعي، وبعدها العلماء كالحافظ ابن حجر في فتح الباري، وبعض الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحفيده عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وجماعة من السلف حكوا الإجماع على هذا غلبه. والدليل حديث العرباض بن سارية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي أمرهم بالسمع والطاعة ولا ما أمرهم؟ مع أن العبد الحبشي ما ليس من قريش، فأمرهم بالسمع والطاعة له، فدل على أن الغلبة يأخذها. وتعرفون غزوة مؤتة لما قتل الثلاثة، من الذي أخذ الراية؟ خالد بن الوليد، أخذها غلبة. ما قال تعالوا تشاور من يصير خليفة والأمير في هذه المعركة، أخذ السيف وقاتل ثم تبعه الناس بعد ذلك. الحالة الثالثة هي ولاية العهد، أن يأتي الأمير فيقول الأمير بعدي ولي عهدي فلان، فإذا مات الأمير هذا يصبح أمير الناس وخليفتهم من؟ ولي العهد مباشرة. وهذا أمر مجمع عليه أيضا عند السلف، والإجماع في هذا كثير جدا. وأنا ذكرت شيء من هذا في كتابي هيبة ولي الأمر، ذكرت إجماعات السلف كثيرة جدا، منهم ابن قدامة حكى هذا الإجماع، والإمام أحمد هنا وغيره من السلف رحمهم الله. الدليل على هذا الإجماع ما هو الدليل؟ ها عمر ايش فيه؟ نعم، أبو بكر لما حضرت الوفاة قال الخليفة بعدي من؟ عثمان، عمر عفوا. فأصبح الخليفة عند الناس بعد وفاة أبي بكر من؟ عمر مباشرة، والله الخلافة وجعله يعني بعده مباشرة، هو حي ما مات، فانعقدت له الولاية. هذه ثلاثة طرق. لماذا مثلا يجيك كلام الإمام أحمد رحمه الله يقول واجتمع الناس عليه ورضوا به، وفيه قصة عمر رضي الله عنه كما يذكرها هو في البخاري، من بايع على غرة من المسلمين ضربته بالسيف، ويحتجون بهذا بعض المشغبين أنه لابد من اختيار الناس، هذا غير صحيح. عمر إنما قال على غرة من المسلمين يعني أجيكم من الحين سكر باب الشيخ عبد العزيز وبايعوني على السمع والطاعة وأنا أميركم، هذا على حين غرة المسلمين، هذا يستحق القتل. لماذا؟ لأنه نقض البيعة والسمع والطاعة لأمير هذه البلاد ثم بايع لنفسه، هذا يقتل. أما إذا نودي له بالإمارة والإمامة في البلاد انتهى الأمر. أما واحد مجموعة يجون يبايعون لهم شخص منهم يقولك هذا بيع، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. لماذا؟ لأنه ليس للناس إمامين في بلد واحد، وإنما إمام واحد له السمع والطاعة. هذه مسائل مهمة لابد الإنسان يعرفها في مسائل الإمامة والإمارة، لأن بعض الناس يجي يشغب عليك في بعض الأمور أو بعض الآثار ويترك السنة الواضحة البينة. يا أخوان، ما في أحد أعظم حق من الوالدين، لكن لو قلت الواحد منكم اجمع الأحاديث الواردة في فضل الأب وجوب السمع والطاعة له، أحاديث الوجوب للسمع والطاعة الإمام والأمير أكثر منها. شوف مع عظم حق الوالد، لماذا وردت الأحاديث أكثر في السمع والطاعة لولاة الأمر؟ لأن النفوس تأبى السمع والطاعة لهم، يقولك هذا فاجر، هذا فعل كذا وظلم وكذا وكذا، النفوس تأبى هذا الأمر. على عادة أهل الجاهلية كانوا لا يرون لا سمع ولا طاعة ولا إمارة، فأراد أن يوطنهم على أمير يسمعون له ويطيعون، ما فيها من الشر ها هو قليل، لكن لو ذهبت الإمارة حصل من الشر أعظم، كما جاء عن عمر عمرو بن العاص وعن جماعة من السلف أن إمام غشوم خير من فتنة تندلون، وقالوا أنه قال يوم 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام، 60 عام بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. ولذلك كما قلنا عن علي رضي الله عنه أن الإمارة فاجرة خير أن يجلس الناس بلا إمارة ولا سمع ولا طاعة، يصبح الناس فوضى لا سرات لهم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله سمع لولاة أمر زمانه مع عظيم فجورهم وظلمهم وما يدعون إليه من البدعة والكفر الأكبر. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كان الإمام أحمد يدعو للسمع والطاعة لهم ويأمر بالسمع والطاعة لهم، مع أنهم كانوا يدعون إلى القول بخلق القرآن، وهذا بإجماع السلف كفر، يعني حاكم يدعو للكفر، يعزل أئمة المساجد أهل السنة ويجعل مكانهم الجهمية، القضاة يعزلهم ويجعل مكانهم الجهمية، قتل جماعة من السلف امتحنهم وقتلهم حينما لم يجيبوا إلى هذه الفتنة، وكان الأسير من المسلمين لا يفدونه حتى يقول أن القرآن مخلوق وإلا تركوه في يد النصارى، أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تخيل أنك مناهج المدرسة تدرس الكفر، وأئمة المساجد يخطبون على سمعك بالكفر، والقضاة يحكمون بالكفر، أعوذ بالله، هذا هو شعظم منه، أمر عظيم. ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يعتذر لهم بالتأويل أنهم تأولوا فأخطأوا، ويأمر بالسمع والطاعة. ولما أتاه في ولاية الواثق وكان واثق ممن عذبه ثم أخرجه في آخر الأيام خوفا من موت الإمام أحمد، لأنه أتى بالإمام أحمد وعذبه وقال إني أريدك أن تقول كلمة ويا أحمد ويا أحمد، فلما لم يجيبه أحمد على هذه الكلمة ضربه وأهان الإمام أحمد ووطئه بقدمه وقال لعنك الله، ثم وطئوه بأقدامهم، جعلوا عليه بساط ثم وطئوه بأقدامهم. تخيل يطرحونها أرض ويجعلون فوقه بساط حتى لا تتسخ أقدامهم من دمه، ثم يطؤونه حتى أن رحمه الله حمل لا يعرفون حي أم ميت. وجاه كلام الواثق أن الرجل احتمال يموت، أخرجه حتى لا يموت عندك في السجن فتثور العامة، أخرجه سياسة لا تدينا. فلما أخرجه جلس أيام وعالجوه وحتى عافاه الله، ثم مع ذلك أمر بالسمع والطاعة. الآن المجرم يمنع ولي الأمر كم فلس يثير الناس كلهم على هذه الفلوس، وهو طيلة أيامه منبطح لكل الحكام، لا وأحيانا يأتي إلى حاكم من أخس الحكام وأفجرهم يمدحه، وأول ما يصير شيء يقلب عليه، وكرامة الأمة ومدري إيش في الأمة، وهو تراه أخبث خلق الله، لأنه إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي. أول ما يعطيهم يزيد الرواتب يفعل لهم انتهى الأمر، هذا ولي أمرنا والله يطول بعمره وكذا وكذا. وأول ما يمنعهم من شيء يرون أنه حق من حقوقهم يبدأ نقض البيعة والسب والشتم. هؤلاء من أخبث خلق الله، هؤلاء الخوارج الذين يتلونون على كل مذهب. ولذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يذكر الشيعة باطنية الشيعة، والفلاسفة وباطنية الصوفية وباطنية الصوفية، ففيه صوفية وفيه باطنية الصوفية. الآن في زماننا خوارج وباطنية الخوارج، يحكم على الحاكم اللي في بلاده بالكفر لأنه يقول عطل الشريعة، ثم يدافع عن رجل يظهر العلمانية صباح مساء ويراه ولي أمر وأنه من خيرة الخلق وأنه وأنه، مع أن ذاك الثاني أظهر العلمانية ودعا إليها وحكم بها بل فضلها على شرع الله، وهو يرى أنه هو أتقى خلق الله. هذا من أخبث الباطنية، والله حتى الخوارج ما يرضون به، الخوارج ما يرضون به. ولذلك هؤلاء أمثالهم يعني يتلاعبون في الدين كما يريدون. أنت تعتقد ما يعتقد أهل السنة والجماعة وقرر ما يقرر أهل السنة والجماعة واصبر ولا تلتفت لهم، يبي يخرج يبي يفعل أمره إلى الله اتركه، يسلط الله عليه من لا يرحمه، لا تنشغل به، إنما انشغل بأنك تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ولا تلتفت إلى أمثال هؤلاء. هذه المسألة أيضا المهمة في هذا الباب، قلنا أن الإمارة تكون بثلاث أمور: وجوب السمع والطاعة الأمير، وقوله الأئمة، وكما سيأتي في كلام الإمام أنه حتى لو تعددت الأئمة لكل إمام سمع وطاعة، وهذا كان في زمن الإمام أحمد كما سنذكره إن شاء الله بعد الأذان. في شيء ذكرت قبل الأذان قلت بكمل بعد الأذان، ما هو نقطة؟ ها؟ نعم. وفي قول الإمام أحمد رحمه الله هذا والذي بعد أيضا أنه قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. تعدد الأئمة هذا الأصل أن المسلمون أن المسلمين يجتمعون على إمام واحد، هذا هو الأصل. لكن لو تعدد الأئمة كل إمام يسمع ويطاع له، كل إمام يسمع له ويطاع له. والدليل الدليل أن كان في وقت ابن الزبير أناس يسمعون له وأناس يسمعون لي عبد الحكم مروان الحكم في عهد لما سقطت دولة بني أمية، قامت دولة بني أمية في الأندلس وقامت دولة بني العباس في الحجاز والعراق والشامين ومصر وغير ذلك. ومن بعد هذا الوقت والأئمة يتعددون، يعني دولة بني أمية سقطت أي تاريخ تقريبا؟ يمكن 134 أو 132. من ذاك الوقت والأئمة متعددون. طيب وإذا تعددوا، هل رأيت أنت في كتاب من كتب الاعتقاد التي ألفت بعد هذا التاريخ كتاب يقول لا تسمعوا ولا تطيعوا عند تعدد الأئمة؟ كلهم يأمرون بالسمع والطاعة. الآن الإمام أحمد رحمه الله يتكلم، هو متوفى سنة 241، يتكلم عن من؟ عن تعدد الأئمة الذين في زمانه كل واحد يسمع له ويطاع له. يعني عندك مالك وأحمد والشافعي وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا يأمرون بالسمع والطاعة عند تعدد الأئمة. أما من يقول لك لا ما يسمع له إلا إذا كان إمام واحد، هذا لا شك أنه من أضل خلق الله وأجهلهم في دين الله، لأنه ينكر ما كان عليه السلف من قرون وما حكوا من الإجماعات. يحكون الإجماع على السمع والطاعة لمن؟ لشيء غير موجود. الله يأمرنا بالسمع والطاعة والرسول يأمرنا بالسمع والطاعة على شيء غير موجود، هذا لا يمكن أن نكون أبدا. يصبح هذا مثل الرافضة الذين ينتظرون الإمام المعصوم يخرج، نسأل العافية والسلامة. وفي رسالة اسمها تعدد الأئمة، تعدد الخلفاء، في مجلد كبير جميلة جدا في هذا الباب، تذكر فيه الإجماعات على أنه إذا تعدد الأئمة أن كل إمام يطاع، وذكر إجماعات كثيرة عن السلف رحمهم الله. وكذلك الغزو مع الأئمة البر والفاجر، لأن فجوره على نفسه، لكن دفع الشر عن المسلمين هذا خير ونعمة. فلا يقول قائل أن هذا فاجر أنا كيف أقاتل معه، ما أقاتل إلا مع التقي، هذا غير صحيح. كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. جنة يعني وقاية بينك وبين العدو. وذلك عقائد أهل السنة والجماعة أنه يقاتل خلف كل بر وفاجر. وجاءت في الأحاديث التي ذكرناها وصفهم بالفجور والظلم وغير ذلك، ومع ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. نعم.
ثم قال: والغزو ماض مع الأمراء ليوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفي وإقامة الحدود للأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.
كذلك قسمة الفي، اللي يقسم الفي من؟ والغنائم من؟ ولي الأمر. الذي يقيم الحدود من؟ ولي الأمر. ليس لأحد من الناس أن يقيم الحدود أبدا. ولما يقول الإمام أحمد رحمه الله الذي يقيم الحدود الإمام، في صدر الإسلام كان الذي يقيم القصاص من هو؟ ها؟ عليه الصلاة والسلام. لا، أولياء المقتول، أولياء المقتول هم الذين يأخذون القاتل ويذهبون به ثم يضربون عنقه. وذاك الله عز وجل قال: ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا، لا تتجاوز في قتله. أولياء المقتول حتى تطيب نفسهم هم الذين يقتلون، يحصل فيه تجاوز فأصبح الأمر إلى الخلفاء والأمراء، هم الذين يقيمون القصاص ويقتلون هذا القاتل. وذاك انعقد الإجماع على أن الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر، ما يقيم أحد من الناس، حتى لو قصاص ما تقتله، تجعل هذا لولي الأمر، هو الذي يقيم الشر. ولأن قد يفتح باب للناس يقول هذا ارتد عن دين الإسلام وأنا قمت عليه حد الردة وقتلته، فيدعي كل شخص على عدوه بأنه ارتد عن الإسلام ويقتله، فيصبح فساد عريض. نعم. ولا ينازعهم ولا يطعن عليهم. إذا قصر الإمام في إقامة الحد ليس لك أن تقيم أنت الحد، هذا أمره إلى الله، هو فرط في هذا الواجب يحاسبه الرب جل وعلا، لكن ليس لك أنت أنك تقيم هذا الحد. نعم.
قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة.
لماذا قال جائزة ونافذة الصدقات؟ لأنهم يكثر فيهم الفجور والظلم. فبعض الناس قد يتورع يقول كيف أعطيه الصدقة وهو يمكن يصرفها في شهواته وفي أموره، يقال ادفعها أنت بريئة ذمتك من الصدقة، وهو الله حسيبه، الله حسيبه. هذا لو طلب الإمام الصدقات، لو قال الزكاة ما تعطى إلا لبيت المال المسلمين الذي أنا وليه، هذا تعطى. أما لو قال ولي الأمر كل يتصدق كما يريد، لا تصرفها إلا عند التقي، تنظر في أتقى الناس وتعطيه الزكوات، هو يوصلها إلى المحتاجين. ففرق بين كونه يقول لك أعطني إياها، وفرق بين يقول لكل إنسان أن يفعل ما يشاء. نعم.
قال: ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفهم وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، ومن أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة.
نعم. الآن يقولك الصلاة خلف الأئمة، إذا كان الإمام هذا الحاكم عرف بالفجور والظلم وغير ذلك، ثم صلى بالناس وخطب بهم، ماذا نصنع؟ نصلي خلفه فاسق، الصلاة لا تصح أو تصح؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف أظلم الناس، الحجاج هو من أظلم الناس وأكثرهم سفكا للدماء. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قبل قليل، قلنا أنا أخبر بحكام عندهم فجور وظلم وغير ذلك، ومع ذلك ما نهانا عن الصلاة خلفهم، وإنما قال صلوا خلفهم. ومن أعاد الصلاة، صلى صلاة الجمعة ركعتين ورجع لبيته وقال أنا من الورع، احتمال صلاتي باطلة، لأن هذا فاجر ما أعرف وش حاله أنا أصلا. يقول الإمام أحمد رحمه الله أنه مبتدع، لا، صليها خلفهم وتبرأ ذمتك. طيب الآن الحاكم نفسه ما يصلي خطيب ولا يصلي إمام في الجمعة، إذن الأمر تختار أتقى الناس وأفضل الناس تصلي خلفه. لكن لو أنه جمع ناس وقال صلون عندي في مسجدي، تصلي خلفه ولا يضرك ما عنده من فجور. نعم.
قال: ومن عادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى للصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من عادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم. هنا الإمام أحمد رحمه الله يقول من خرج على إمام من أئمة المسلمين، يعني دل على وجود جواز تعدد الأئمة، إمام من أئمة المسلمين أيا كان هذا الإمام. قال: وقد كان الناس أجمعوا عليه، ليس المراد كل الناس، لأن هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون، وإنما عامة الناس كما ذكرنا قبل قليل، أقروا له بالخلافة بأي وجه كان، الطرق التي ذكرناها الثلاث، سواء كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين. والإمام أحمد هنا رحمه الله ماذا ذكر؟ ذكر أن هذا شاق لعصى المسلمين، وأنه إذا مات ميتة جاهلية، وأنه مبتدع ضال، أنه مبتدع ضال. لماذا؟ لأنه شق عصى المسلمين وخرج على ولي أمرهم، لأن الواجب عليه الصبر والسمع والطاعة، أما الخروج فهذا شر ويؤدي إلى سفك الدماء، وفيه مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قول الإمام أحمد رحمه الله هنا: فإذا مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، لقول عليه الصلاة والسلام: من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرها فمات ميتته جاهلية. وقال الإمام أحمد: لا يحل قتال السلطان، إلى قوله فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هل الخارج على السلطان مبتدع ضال؟ هل يسمى خارجي أو لا يسمى خارجي؟ أم يشترط في الخارجي أنه يكون يكفر بالكبيرة؟ للأسف أن هؤلاء نشروا بين الناس أن الخارجي لا يسمى خارجيا إلا إذا كفر بالكبيرة، وهذا غير صحيح. بمجرد خروجه على الحاكم المسلم يعتبر خارجي ضال، وهو ممن وردت فيه الأحاديث المتواترة في ذم الخوارج. الدليل أن ذو الخويصرة لما خرج على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، هو رأس الخوارج أو ليس رأس للخوارج؟ رأس الخوارج. هل كفر بالكبائر؟ لا، فقط اعترض على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام وطعن في إمامه فكان خارجيا. الأمر الثاني أنه كان خارجيا فقط بالطعن، لأن الخروج خروج بالسيف وخروج باللسان، فهو لما طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه منها بالخوارج، لأنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان في الطعن والتشغيب عليهم. وهذا الأمر أعني وصف من خرج بالخروج وأنه خارجي، هذا الذي درج عليه السلف، ما عرفوا مسألة أنه لازم يكفر بالكبيرة، لا، هذه أمور طرأت على الخوارج بعد ذلك. الذين خرجوا على عثمان بماذا يلقبون؟ ها يا أخوان، بماذا يلقبون؟ خوارج ولا هم خوارج؟ هل كفروا بالكبائر؟ لا، ما كفروا بالكبائر، لكنهم خوارج. بعد ذلك في وقت علي ومن بعده قد كفروا بالكبيرة صح، لكن كلام السلف رحمه الله إجماعهم على أن الخارج يقال له خارجي بمجرد خروجه على إمامه والحاكم المسلم. كم باقي الإقامة؟ خلاص، بعد الصلاة نذكر لكم كلام السلف في هذا الباب ثم نختم المجلس. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أن السلف رحمهم الله يطرقون على الخارج، على ولي الأمر المسلم، أنه خارجي حتى لو كان لا يكفر بالذنوب أو بكبائر الذنوب، إنما مجرد الخروج يدل على أنه مبتدع ضال خارجي. الدليل على ذلك كلام السلف الكثير. ذكرنا أن ذو الخويصرة، أن ذو الخويصرة خرج على النبي عليه الصلاة والسلام فقال اعدل يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فجعله رأس الخوارج، وهو فقط اعترف وتكلم وطعن في قسمة ولي الأمر الذي هو رسول عليه الصلاة والسلام. وهنا قول الإمام أحمد رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وكلام السلف كثير في هذا الأمر، من ذلك قول الإمام محمد بن حسن الشيباني، تعرفونه، صاحب أبي حنيفة، متوفى سنة 89، قال في الموطأ اللي هو من رواية محمد بن الحسن الشيباني مطبوع في مجلد، قال باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل. ثم ساق بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم إلى مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخر الحديث. قال محمد اللي هو الشيباني وبهذا نأخذ لا خير في الخروج ولا ينبغي إلا لزوم الجماعة، يعني يرى أن الخروج هذا فعل الخوارج، واستدل على ذلك بهذا الحديث. ومن العلماء الإمام أحمد كما ذكرنا، ومنهم علي بن المديني الإمام الشهيد المتوفى سنة 34 و200، له عقيدة رواها اللالكائي، كلامه مثل كلام الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم حرب الكرماني الحافظ الشهير المتوفى سنة 80 و200، قال رحمه الله في اعتقاد السلف، قال والانقياد لمن ولاه الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. وقال سهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة 83 و200، يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة إذا علم من نفسه 10 خصال، وذكر منها لا يترك الجماعة ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. السادس قول الإمام أبي بكر الخلال إمام الحنابلة في وقته، قال: باب تفريع أبواب أمر الخوارج وقتالهم، وقتال من خرج على السلطان، فهو عد هؤلاء من الخوارج أنهم خرجوا على السلطان. وقال ابن المنذر رحمه الله الإمام الشافعي الذي يحكي الإجماع وذكرنا قوله قبل قليل، المتوفى سنة 1318، قال: ذكر الأمر بطاعة السلاطين وإن جاروا في بعض الأحكام خلاف الخوارج. إن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن الخوارج لا يرون هذا، ومن رأى مثل رأيهم في الخروج على الأئمة، ما ذكر لا كبيرة ولا كبائر ولا غير ذلك. وقال أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 1424، قال: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، يعني نضلل من خرج على أئمة إذا رأى أن الأئمة تركوا الاستقامة. قال: وندين بإنكار الخروج بالسيف. وقال البربهاري متوفى سنة 1329، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار ومات ميتة جهرية. وقال: ومن لم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. يقول: إذا أردت أن تخرج من مذهب الخوارج أمرين: الأول لا تخرج على الولاة بالسيف، والثاني تدعو لهم بالصلاح. وقال البغوي هذا القول العاشر من قول السلف، البغوي الإمام الشافعي صاحب شرح السنة وغيرها المتوفى سنة 1615، قال: يمرقون من الدين في شرح الحديث، قال: أي يخرجون من الدين أي من طاعة الأئمة، والدين الطاعة، وهذا نعت الخوارج الذين لا يدينون للأئمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 2700 في معرض كلامه على أصول المعتزلة: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، يعني هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. وقال مثله ابن أبي العز الحنفي، حكى كلام شيخ الإسلام تيمية وقال مثله في شرحه للطحاوية، وهو من علماء الأحناف. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الشافعية في وقته المتوفى سنة 52 و800، أن هناك طائفة من الخوارج يقال لهم القعدية، كانوا يهيجون الناس على الخروج على ولاة الأمر ويزينونه ولا يخرجون، هذا أخص، أنهم قعدية يحرض فقط الخروج لكن هو ما يخرج، يقول: أنا ما خرجت، حتى لو ما خرجت أنت تحرض، أنت من الخوارج. قال ابن حجر: والقعد الخوارج كانوا لا يرون الحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، يعني بألسنتهم وفي أماكنهم، ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وقد قال عبد الله بن محمد الملقب بالضعيف وهو شيخ أبي داود رحمه الله، قال: قعد الخوارج أخبث من الخوارج، اللي وظيفته يحرض ويطعن ويتكلم، يقول هؤلاء أخبث. وقال الحافظ ابن الملقن المتوفى سنة 400، وهو شارح البخاري صاحب شرح عمدة الأحكام وغيره، قال: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا، سواء في زمن الصحابة أو بعدهم. وقال في لفظ الحرورية، قال: كان اجتماع الخوارج به وتعاهدوا هناك، يعني في حروراء مكان، ثم استعمل حتى كثر استعماله في كل خارج، كل خارج على ولاة الأمر يسمى حروري. وبهذا القول، يعني تبديع وتضليل من خرج على السلطان أو دعا للخروج عليه من دون أن يكفر بالكبائر، جماعة من السلف منهم ابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور، والآجري في كتاب الشريعة، وابن بطال المالكي في شرحه للبخاري، والإمام ابن عبد البر صاحب التمهيد، والشهرستاني في كتابه الملل والنحل، والقرطبي المفسر، وابن مفلح الحنبلي، والعلامة الصديق حسن خان، والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي والشيخ ابن قاسم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام أهل السنة في زماننا، يقول رحمه الله الشيخ ابن باز: وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج. وقال: إذا وجد من الإمام ظلم أو تقصير يناصح ولا يجوز الخروج عليه. على العباد السمع والطاعة بالمعروف، إلى قوله: لأن الخروج يحصل الشر العظيم، لأن بالخروج يحصل الشر العظيم، الشر العظيم. وهذا دين الخوارج، الخروج على السلاطين وهو دين الخوارج والمعتزلة. وممن يقول بهذا القول الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، كلهم يرون أن مجرد الخروج دل على ماذا؟ على أنه خارجي مبتدع. ونختم بقول الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي صاحب التنكيل وصاحب غيره من الرسائل، يقول رحمه الله: المحدثون، يعني علماء الحديث عموما، قد يطلقون الخوارج على مطلق الخارجين على السلطان، وإن كانوا بريئين عن سائر أقوال الخوارج الشاذة. يعني بمجرد خروجه على السلطان يعتبر خارجي مبتدع ضال. بهذا يظهر لنا أن هذه المسألة يعني معروفة عند السلف ودرجوا عليها وقرروها. أما ما يأتي به بعض الناس يقول لا بد يكفر بالكبائر، هذا قول باطل، كما ذكرنا لكم في قصة خويصرة ومن كان معه. نعم، بقي شيء من هذه المسألة حتى نختم فيها. نعم، كن هنا الإمام أحمد رحمه الله ختم الكلام على مسألة السمع والطاعة للأئمة، وينبغي الإنسان أن يسلم لأمر الله وأن يرضى بحكم الله وأن لا يجادل في الباطل وأن لا يغلب هواه على شرع الله جل وعلا، وإنما يرضى بشرع الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن المصلحة في شرع الله، في الصبر خير من الفتنة التي تدوم ويحصل فيها شر عظيم. وكم من إنسان خرج ثم حصل في بلاده من الفساد العريض ما الله به عليم، وبالأمس كانت بلاده محفوظة والآن حمم مباحة، مباحة لكل أحد، كل دولة تخرج وتقتل وتفعل ما تشاء ولا يوجد فيها من يقوم بحفظها ولا غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. بهذا نكون ختمنا درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.